بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وصلي وسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع من شرح كتاب البيع، شرح كتاب عمدة الأحكام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا للحديث 57 بعد 200 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم حرمة بيع يسمى عند العلماء ببيع المزابنة. والمزابنة مفاعلة من الزبن وهو الدفع، لأن وسبب هذه التسمية لأن كل من الشريك كل من الطرفين يدفع الغبن عن نفسه، كان كل واحد منهم يدفع الغبن عن نفسه ويدفع صاحبه، لأن يبيع مثلا المشتري يدفع البائع عليه بأن يبيع بأقل الثمن، والبائع يدفع المشتري لأن يبيع يشتري بأكثر الثمن، فلذلك سميت مزابنة من هذا الوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وفسر عبد الله بن عمر رضي الله عنه المزابنة بأنها أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، أنها أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا. ثمرة الحائط، أنا الآن عندي حائط وهذا الحائط فيه ثمرة، وهذه الثمرة كأنها أصبحت بدا صلاحها، وأتاني شخص وقال لي: ما في حائطك من الثمر يقدر مثلا بخمسة أصع، وأنا أعطيك خمسة أصع والله أعطيك خمسة أوسق، وهذا القدر هو القدر الذي في حائطك من الثمرة، وتخلي بيني وبينك بيني وبين حائطك. هذا النوع الثمر إذا كان على رؤوس الشجر هذا هنا لا يجوز بيعه حزرا وتقديرا بمثله كيلا، فتارة ينتفع تارة يفعله بعض الناس لأن صاحب البستان يريد أن يستريح تعب من متابعة بستانه، فلذلك إذا أتاه شخص قال له: أنا أعطيك التمر مباشرة قدر ما في بستانك من التمر أعطيه لك وأنت تستريح وتتركني أنا واصل مع هذا الحائط، هذا هنا هذا هو المراد بالمزابنة، لأن كل واحد منهم يريد أن يدفع الغبن عن نفسه، البائع يتصور أنه هو الذي غبن لأنه وجد تمرا جاهزا واستراح من عناء المتابعة البستاني، وصاحب المشتري يعتقد بأنه هو الذي فاز لأنه اعتقد أنه وجد تمرا أكثر تمرا جديدا، ووجد أيضا ثمرة قد يحصل منها أكثر من مما أعطى. هذا النوع يسمى بالمزابنة، فلذلك يحرم عند العلماء. ثم قال: وإن كان كرما، والكرم الكرم اللي هو شجر العنب، أن يبيعه بزبيب كيلة، معناها أيضا نفس ما وقع في التمر يقع في العنب أيضا، يأتيه لهذه الشجرة يقول له: شجرة الكرم هذه فيها مقدار كذا وكذا من الزبيب، أنا أعطيه لك الآن وتخلي بيني وبينها. هذا نوع من الأشياء المحرمة. وإن كان زرعا كذلك أيضا، إذا كان زرعا، إذا كان الإنسان عنده مزرعة فيها الحبوبات كذلك أيضا فيها القمح وفيها بعض الأرز كذلك، أن يبيعه بكيل طعام، معناها عن يقول له المشتري البائع: خلي بيني وبين هذا الزرع، والزرع لا زال في سنبله، خلي بيني وبينه، هذا الزرع يقدر بأنه إذا جف وقطع سيقطع منه مقدار كذا وكذا، فأنا أعطيك زرعا جاهزا وأنت تخلي بيني وبين وبين مزرعتك، هذا النوع من البيوع، من البيوع المحرمة. والسبب في تحريم هذا النوع من البيوع لأنه من بيوع المزابنة، والمزابنة اللي هو بيع المعلوم بالمجهول، معناها بيع المعلوم اللي هو المكيل اللي يكال الآن الذي عند المشتري هذا معلوم، ومجهول اللي هو ما في البستان، ما في البستان من الزرع، هذا كأنه والله ما فيه من الثمر والله ما فيه من العنب، هذا كأنه مجهول. فلذلك بيع المعلوم بالمجهول هذا من الأشياء اللي من وهذا المجهول من جنسه مباشرة هذا النوع غير جائز عند العلماء، لأنه يحصل فيه الضرر، فقد لا تثمر تصاب ثمرتها هذا الحائط مثلا، تؤكل هذه الثمرة أو تصاب بعاهة من العاهات، والله يأكلها الطير، تأكلها الطيور، والله غير ذلك من المسائل. فلذلك هذا هو السبب الأول في المنع. السبب الثاني اللي هو الجهالة بتساوي المبيعين، وهذا طبعا مفضي إلى الربا، معناها المبيعين المتماثلين لا بد من تيقن المساواة بينهما. فلذلك العلماء عندهم قاعدة أن جهل التماثل، جهل التماثل كيقين التفاضل، جهل التماثل مثل مباشرة يقين التفاضل، لا فرق بينهم. ما دمنا نجهل هذه مثلا ما في هذا البستان مثلا من الزروع، والله ما في هذه النخلة من التمر، هذا هنا جهل بالمقدار، فنحن إذا بعناه سنبيعه فقط على الحرص، معناه التقدير. وجهل المماثلة كيقين التفاضل، فلذلك المثليات التي فيه الربا لا بد أن نتيقن من التماثل، فإذا كان هناك التماثل مجهول هل لك كيقين التفاضل مباشرة. ولذلك هذا النوع من أنواع البيوع المحرمة مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. والمهم أن هذه المزابنة أنها محرمة لحفظ الشريعة على مصالح الطرفين، مصالح البائع ومصالح المشتري، وحرص الشريعة أيضا على عدم، على خشية الشريعة أيضا من حصول النزاع والله حصول البغضاء بين البائع والمشتري. لو أن المشتري هذا الذي اشترى هذا الزرع قد يتلف هذا الزرع، فلذلك البائع بما يستحل مال أخيه. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر، وقال قال قال للسائل أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، هذا هنا البائع هنا بما يستحل مال المشتري إذا منع الله الثمرة، والله إذا كانت الثمرة موجودة ففسدت، هذا نوع من أنواع البيوع المحرمة اللي غير جائزة عند العلماء. وهذا الحديث أخذ العلماء منه عدة فوائد. الفائدة الأولى النهي عن المزابنة، أن بيع المزابنة من البيوع المحرمة. والفائدة الثانية أن بيوع المزابنة محرمة، بيوع المزابنة أنها محرمة، لأنه هو النهي عنها، والنهي تلقائيا يقتضي الفساد. هذا الحديث أيضا فيه دليل على تحريم بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر هذا الحديث يدل عليه، لأنه بيع الرطب بالتمر لعدم العلم بالتساوي، معناها ما دام جهل العلم بالتساوي، أنا إذا بعت رطبا بتمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال لا. إذن هذا الحديث يتضح فيه أن من علة المنع أن هذا التمر أنه ربما إذا حان وقته وهذا الرطب إذا يبس ينقص عن ما دفع فيه من التمر. نكتفي بهذا القدر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث 58 بعد 200 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا، المحاقلة الحنطة في سنبلها بحنطة. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بين فيه جابر بن عبد الله رضي الله عنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة أنواع من أنواع البيوع المحرمة. وبطبيعة الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصنف رحمه الله تعالى اختار حصر الأقل، فالبيوع المحرمة أقل، فلذلك ذكر البيوع المحرمة وترك الأصل في البيع الجواز. لذلك فيه بعض من البيوع المحرمة نبه عليها وساق لها أحاديث تدل على حرمتها. ومن هذه البيوع المخابرة. المخابرة، المخابرة على وزن مفاعلة، مخابرة معناها مفاعلة، ومأخوذ من الخبار والله الخبار، وهي الأرض اللينة القابلة للزرع، والله من الخبير، المخابرة مأخوذة من الخبير وهو ما يحسن حرث الأرض. المهم عن المخابرة اللي هو هذه المخابرة ما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وتعريفها في الاصطلاح اللي هي تأجير الأرض بجزء ما يخرج منها، معناها أن يؤجر الإنسان الأرض بجزء ما يخرج منها من الثمرة. هذا النوع من الأشياء المحرمة. مثلا أنا عندي زرع، وهذه عندي أرض، وهذه الأرض صالحة للزراعة، أعطيها لشخص آخر فأقول له ازرع هذه الأرض وما خرج منها من الحب فهو بيننا، والله عندي منه وسقان وعندك ثلاثة، والله عندي منه مكيلة معينة وعندك منه مكيلة معينة. هذا النوع من الأشياء المحرمة ما حرمه الشرع. وهذه المخابرة وكذلك أيضا المحاقلة والمزابنة، المزابنة هذه كلها عاقبة أو نهاية هذه الصفقة كأنها تؤول إلى الربا. وقدمنا أن من أسباب التحريم في المعاملات أن يكون البيع فيه ربا والله فيه غرر، أو يؤول إلى الربا أو يؤول إلى الغرر. فكأن المخابرة هنا كأنك إذا أعطيت الأرض لشخص وزرعها وأعطاك جزءا مما خرج منها، مثلا أعطاك وسقين وتمسك هو بثلاثة أوسق، هذا كأن هو اسم نهاية هذه العملية، كأنك أنت ما خرج من أرضك فيعتبر ملكا لك، كأنك أنت أعطيته خمسة أوسق وأعطاك مثلا وسقان مثلا، هذا هو كأنه نهاية العملية، كأنه شرط آل إلى الربا. وما دام هو خرج منها مطعوم من المطعومات، فالمطعومات فيها ربا، فلذلك حرمه الشرع. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم، قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة. كذلك أيضا من ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم المحاقلة. المحاقلة المراد بها بيع الحب في السنبل، معناها بيع الحب في سنبله، معناها أنا مثلا الآن عندي حب، عندي قمح، والله عندي أرز، والله عندي بعض الحبوبات التي زرعتها ولا زالت في سنبلها، يأتيني مشتري ويقول له أنا أشتري منك هذا الحب في سنبله، وأشتري منك هذا الزرع في سنبله مثلا، وأعطيك زرعا مثله، زرعا قدره جاهز. هذا النوع اللي هو من الأشياء المحرمة. والمزابنة، المزابنة، المزابنة تقدمت معنا، قلنا أنها من الزبن اللي هو الدفع، والمراد به بيع المجهول بالمعلوم، بيع المجهول بالمعلوم. مثلا عندي نخل فيه ثمرة، هذه الثمرة يأتيني الشخص ويقول له أعطيك نخلك هذا إذا تتمر سيكون مثلا وسقا، أنا الآن أعطيك وسقا وتخلي بيني وبين هذه الثمرة. هذا النوع ذا هو من البيوع المحرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، وقال أيضا ينقص الرطب إذا يبس، قالوا نعم، قال لا إذن، معناها لأن هناك جهل التماثل وهو كيقين التفاضل. ثم قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى ونهى رسول الله وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمرة اللي هو ثمرة النخيل، نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه قبل بدو صلاحه، وهذا قد تقدم معنا عنه يحرم بيع النخيل قبل بدو الثمرة قبل بدو صلاحها أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ثمرة نخله إلا بعد أن يبدو صلاحه، فلذلك مما حرمه الشرع. وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، كذلك أيضا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تباع هذه الثمرة إلا بالدينار والدرهم، معناها لا تباع بغيرها، لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. العرايا استثناء من بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، استثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم العرايا. والعرية المراد بها النخلة التي يعطيها صاحب البستان أو يعطي ثمرها، معناها هناك صاحب البستان عنده بستان مليء بالنخل وأعطى نخلة أو لشخص معين أو أعطى ثمرها، هذه النخلة تسمى بالعارية، تسمى بالعرايا وجمعها عرايا. هذه النخلة استثناء من بيع الثمرة قبل بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها استثناء من ذلك، استثناء من ذلك. فلذلك صاحب البستان إذا أعطى ثمرة نخلة معينة والله أعطى هذه الثمرة يتضرر دائما من دخول صاحب هذه النخلة، فلذلك يمكنه أن يعطيه إذا بدأ صلاحها، يمكنه أن يقدر ثمرة كم فيها من الثمر ويعطيه له الآن. هذا هو مما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم تشجيعا للناس على فعل الخير. والمحاقلة الحنطة في سنبلها بحنطة، هذا المحاقلة فسرها الحنطة في سنبلها بحنطة، معناها الحنطة لا ولا زالت في سنبلها، أن تباع بحنطة جاهزة. هذا النوع مما منعه الشرع وهو غير جائز عند العلماء. ثم أيضا هذا النوع الثلاث، هذه الثلاث البيوع الثلاث نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كلها أو أغلبها عاد إلى الربا، والله عاد إلى الغرر. وقلنا أن البيع إذا كان فيه ربا أو فيه شرط يعود إلى الربا أو الغرر هذا غير جائز عند العلماء. وحرمت هذه المعاملات أيضا لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في الحكم، لا فرق بينهما، ذلك ما دمنا شهلنا التماثل مباشرة هذا كيقين التفاضل. هذا الحديث استفاد منه العلماء عدة فوائد. الفائدة الأولى من هذه الفوائد النهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، معناها ثلاثة أنواع من أنواع البيوع المحرمة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا أن النهي هنا للجهل بتساوي العوضين، هذا واضح من هذا الحديث اللي هو أن السبب في النهي الجهل بتساوي العوضين. كذلك أيضا في هذا الحديث فائدة وهي النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، هذا أيضا واضح من خلال هذا الحديث. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.